من آل فرعون؟ قوم فرعون. لما قال في آل أنه يدعي ربوبيته وسيادته وولايته عليهم؟ كلهم آله وهم مئات الآلاف. ولقد جاء آل فرعون النذر. أنذرهم موسى وهارون، خوفهم من عذاب الله، هددهم، توعدهم بالعذاب، وأصروا على الشرك والكفر والعناد والعياذ بالله. ولقد جاء فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها. والآيات تسع آيات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا التي بيد موسى انقلبت إلى ثعبان إلى جان، ويد موسى تخرج بيضاء. تسع آيات، البحر انطلق عليهم وغرقوا أجمعون. ما آمنوا بذلك. فاصبر يا رسولنا، فرعون جاءه موسى وهارون بالآيات، ما آمنوا بآية. فإذا لم يؤمن المشركون معك يا رسولنا لا تكرب ولا تحزن، فالآيات تقرر النبوة المحمدية وتحمل رسول الله على الصبر والتسليح كما يضيق، ولا يقف دون دعوة الله بل يبلغ للبعيد والقريب. هكذا يقول تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. النذر جمع ما ينذر به، جمع نذير. فكذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ما هذا الأخذ؟ كيف تم؟ أعلن الله لموسى علمه أن ينفصل مع بني إسرائيل وأن يتكونوا في مكان من بعيد، بعيدا عن المشركين. فاجتمعوا بنسائهم وأطفالهم، ثم أمرهم تعالى أن يمشوا إلى البحر، البحر الأحمر. فمشوا، فبلغ فرعون ذلك فأمر رجاله، فخرج في مئة ألف ليقهروا موسى وبني إسرائيل ويردوهم إلى عبادتهم وطاعتهم. لما وصل موسى برجاله وكانوا حوالي 700، أمر الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فضربهم فانفلق، والله انقسم قسمين وأصبح الطريق وسط البحر. وقل نضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق. آية من آيات الله. ودخل بنو إسرائيل 600 رجل ماء قبل يمشون في داخل البحر، والبحر جدار من هنا وجدار من هنا. لما انتهى فرعون إلى البحر دخل برجاله، ما إن يدخل حتى خرج بنو إسرائيل من طرف البحر. لما توسط البحر وما بقي جند خارجه وفرعون معهم، أطبق الله عليهم البحر فغرقوا أجمعون، ولم يبق إلا فرعون، رفعه الله فوق الماء لتكون آية، ما بقي داخل البحر فوق البحر يعوم فوق الماء، حتى يقول بني إسرائيل حقا مات فرعون، وإلى لخوفهم ولما هم عليه من عشرة سنين ما يصدقون. هكذا شاهدوه ميت. هكذا يقول تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز قوي مقتدر. حقا أهل الأخذ، 100,000 بكاملها يغرقون في ساعة. أي أخذ عظم من هذا؟ أي عزيز عز من هذا؟ وصدق الله العظيم. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته بالالتزام، وتقرير التوحيد وإثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم.
من هداية هذه الآيات تقرير النبوة المحمدية، وهي أن محمد رسول الله. تقرير الربوبية والألوهية لله عز وجل، لأن الألوهية تابعة للربوبية، ما دام ربا يملك كل شيء وبيد كل شيء فعبادته واجبة وفريضة على كل إنسان. تقرير النبوة وتوحيد الله عز وجل وإثبات ذلك. نعم.
قال: إذا أفعال الله العظيمة من إرسال الرسل والأخذ للظلمة الكافرين بأشد أنواع العقوبات من أجل أن الناس لم يعبدوا ولم يطيعوا دال على ربوبيته وألوهيته، وقص هذا القصص من أمي لم يقرأ ولم يكتب دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
ما زالت الآيات تقرر الألوهية وهي أن الله إله الأولين والآخرين، وأنه لا يعبد إلا هو، وأن عبادته استلزمها ربوبيته ما دام خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء ويحيي ويميت، لما لا يعبد؟ كيف لا يعبد غيره؟ مع أن عبادته سلم الكمال والسعادة. هذه العبادة التي يكفرون بها ويهربون منها ولا يريدونها اليوم وقبل اليوم، والله لا سلم السعادة في الدارين، لا طريق للنجاة والكمال إلا عبادة الله عز وجل. لما؟ لأنها طاعة أوامره التي تأمر بما فيه خير، وطاعة ترك النواهي التي فيها شر، والعياذ بالله. نعم.
ثانيا: بيان جزاء الشاكرين لله تعالى بالإيمان به وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. بيان جزاء الشاكرين في كل زمن ومكان. الشاكرون لله العابدون له بعد الإيمان به وبما أمرهم أن يؤمنوا به، هؤلاء تجلت جزاؤهم بين أيدينا. وكما أخذكم إلى الآن إذا جبل إذا جاءت محنة فتنة كذا، الشاكرون والله ينجيهم الله، وكذلك نجزي الشاكرين الذين عرفوا الله وعبدوه وشكروا نعمه عليهم فما عصوا ولا خرجوا عن طاعته. نعم.
ثالثا: مشروعية الضيافة وإكرام الضيف، وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
من هداية الآيات مشروعية إكرام الضيف والضيافة من حيث هي معروفة عند البشر، وهذا لوط استضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل، وإبراهيم استضافهم. في الآية دليل على مشروعة الضيافة، والرسول الكريم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيافة حدها 3 أيام، قبل ما كان في المطاعم ولا ولا ولا، فلا بد إذا جاءك العبد من بعيد لا بد أن تستضيفه 3 أيام، وبعدها أن تخرج يخرج من بيتك وتطعمه وتسقيه وتبرجه وينام في بيتك. الآن مع الفنادق وما بقي من يستضيف، ومع هذا إذا جاءك ضيف لا بد أن تستضيفه. نعم.
وأخيرا: تيسير القرآن وتسهيله للحفظ والاتعاظ والاعتبار.
نعم. هداية الآيات تيسير القرآن وتسهيله ليحفظ وليفهم وليعمل به. الله يسره فله الحمد والمنة، هكذا يمتن علينا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعلنا من المتذكرين الذاكرين يا رب العالمين.
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور، هذا كلام لمن يقال؟ يقال لمشركي قريش، لكفار قريش، بعدما عرض تعالى على أسمائهم ما فعل بقوم نوح وعاد وثمود ولوط وآل فرعون، وكيف دمرهم وكيف أهلكهم وكيف عذبهم، من أجل ماذا؟ من أجل كفرهم وعنادهم، شركهم وباطلهم، من أجل عدم استجابتهم لرسول الله والإيمان بهم والمسي وراءهم. وقد أهلكهم الله، وأنتم ماذا ترون؟ أنتم أفضل يعني يا كفار قريش، أنتم أفضل من قوم نوح وعاد وثمود ولوط وآل فرعون، كيف يعذبون وأنتم لا تعذبون؟ فالمفروض أن تخافوا وترجع فرائضكم وتتوبوا إلى ربكم وتؤمنوا بنبيكم وتعبدوا الله حتى لا ينزل بكم عذاب كما نزل بأولئك المتجبرين المعاندين مثلكم الكافرين المكذبين. أكفاركم خير من أولئكم؟ والله ما هم بخير. ما الفرق بين كافر وكافر؟ كلهم مشركون مكذبون. أهلك الله الأولين وأنتم لا تخافون؟ هكذا يعظهم، هكذا يعظهم ويذكرهم، علهم يرجعون، علهم يتوبون، علهم يسلمون. وقد أسلم وتاب ما شاء الله منه من يتوب. موعظة عجيبة هذه. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور أنكم لا تعذبون؟ براءة في كتب الله التوراة الإنجيل الزبور القرآن أن مشركي العرب ما يعذبون لو كفروا. يوجد هذا؟ لهم براءة؟ من أين لهم؟ لو كانت لهم براءة في الكتب يعتمدون عليه. إن الله برأنا من العذاب في الدنيا بما أنزل في كتابه وقال كذا وكذا، ما في براءة. هكذا يقول تعالى لمشرك قريش: أكفاركم خير من أولئكم الذين سبق أن علمتم ما حل بهم وما نزل بديارهم من العذاب، وهم قوم نوح وعاد وثمود وصالح، أم لكم براءة في الزبر؟ هاتوها في أي كتاب عندكم أنكم مبرؤون من العذاب وأن العذاب لا ينزل بكم أبدا؟ لا وجود لهذا. هكذا يقول تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ثم قال تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر. جميع من جمع؟ نحن جمع منتصر، لن ننهزم ولن ننكسر، ولا نبالي بمحمد ولا بمن آمن معه، ولا نبالي بالخروج عن ديننا وملة آبائنا وأجدادنا. هكذا يقولون. أم يقولون بل نحن جميع، جميع بمعنى جمع منتصر، لا نخاف ولا نرهب ولا نخاف ولا نفزع، لأننا أمة قوية قادرون على أن نلاقي العذاب ونرده. كذا يقول. والله قالوا. فبما أجابهم الرب تعالى بقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم هذا الجمع المتكتل المتجمع ويولون الدبر. وما هي إلا سنيات 4-3 وتم هذا، وهو إخبار بالغيب، وتم كما أخبر. هاجر الحبيب إلى المدينة في السنة الثانية، كانت وقعة بدر، وجاءوا وانهزموا شر الهجام، وصدق الله العظيم. هذا من أخبار الغيب تمت كما هي. ماذا قالوا؟ نحن جميع منتصر. قال تعالى ردا عليهم: سيهزم الجمع هذا، والله لا يهزمنا، ويرجعون على أدبارهم منهزمين ويولون الدبور. وحصل هذا في بدر. 70 أكلتهم جهنم، ماتوا 70 أسروا. ثم قال تعالى: بل الساعة موعدهم. الساعة موعد عذابهم الدائم، عذاب جهنم وبئس المصير، عذاب النار وما فيها من ألوان العذاب والشقاء، هذا موعدهم لا بد منه، اللهم إلا أن يتوبوا وينوبوا ويرجع إلى الله ويسلموا. الساعة من باب العالم من الغلبة يوم القيامة، الساعة يوم القيامة، بل الساعة موعدهم ثم يتم لهم العذاب الحقيقي. عذاب الدنيا وإن كان دمارا وقتلا ليس بشيء، العذاب عذاب يوم القيامة، بل الساعة موعدهم. والساعة أدهى وأمر والعياذ بالله، إيه والله عذاب القيامة أصعب وأشد وأمر، وإلى لا وأدى، وهم ينتظرونه، ما إن يموت أحدهم على الكفر والشرك إلا إلى جهنم يسير، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى أفردها وأمر مرارا وأشد مرارا. هذا كله موجه إلى كفار قريش، وقد آمن من آمن وأسلم من أسلم. ثم قال تعالى اسمعوا هذا الخبر يتناول الأبيض والأصفر، إن المجرمين في ضلال وسعر. خبر إلهي، إن المجرمين من العرب والعجم، من البير والسود، من الحمر والصفر، من أجرموا على أنفسهم فسودوها وعفنوها ونتنوها وأصبحت عفنة منتنة والعياذ بالله كأرواح الشياطين وأنفس الأبالي، هؤلاء هم المجرمون. من هو المجرم هذا الذي أجرم على نفسه، أفسدها، قضى على جمالها وكمالها، أطفأ نورها، حول إلى عفن ونتن والعياذ بالله، وذلك بسبب ماذا؟ بسبب الكفر والشرك والمعاصي. الروح لما ينفخها الملك في الجثة في رحم المرأة، تلك الروح كهذا النور في شاقها، ويولد المولود وروحه كهذه، فلما يبلغ سن التثليث ويأخذ يعبد ويعمل المعاصي، السيئة تلوثها وتعفنها وتخبطها، والحسنة تشرقها وتنورها. فإن هو أشرك وكفى وأقبل على الذنوب والآثام ولم يعمل الصالحات، فنفسه أخبث ما تكون وأنت ما تكون، ولا يليق بها إلا دخول جهنم فقط، حاشا لله أن يقبلها في جواره. أما الأرواح الطيبة الطاهرة النقية المشرقة بسبب الإيمان والعمل الصالح، هذه يرضى الله عنها ويقبلها في جواره ويسكنها في الجنة دار السلام، بل دار الأبرار. معشر المستمعين، هيا نكف عن الإجرام، ما نجرم لا على الناس بسبهم وشتمهم وضربهم وسلب أموالهم واحتقان دمائهم ولا بانتهاك أعراضهم، ولا على أنفسنا بارتكاب المعاصي وترك العبادات والصالحات. ومن زلت قدمه ووقع فعليه بالتوبة الفورية يمحى ذلك الأثر. وبالتجربة، أصحاب الذنوب والآثام المجرمون أرواحهم خبيثة منتنة، لا يوثق فيهم ولا يعول عليهم ولا يصدقون ولا، لأنهم والعياذ بالله كالأموات. أصحاب الأرواح الطيبة الطاهرة أصحاب الإيمان والعمل الصالح، والله لنروهم يتلألأ، صدقهم بشريتهم واضحة كلامهم طيب كذا لا عيب ولا نقص أبدا لأنها واحة مستنيرة طيبة. والسؤال بما يجرم العبد على نفسه؟ الجواب بارتكاب ما حرم الله ورسوله من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة، لذلك تخبث النفس والعياذ بالله ويصبح صاحبها مجرما على نفسه. وقد يجرمون على العباد كما بينا بالسرقة والكذب والغش والخداع والزنا والفجور، إجرام هذا على الناس لكن أو تعود عليهم، نفوسهم تخبط وتنتم وتتعفن. ويتجلى ذلك والله ويظهر ساعة الوفاة عندما أكون على سرير الموت، تتجلى بالحقيقة وتظهر. وأصحاب النفوس الذكية الطيبة الطاهرة يأتي الملكان بأنوارهما فيفرح ويبتهج، وتؤخذ الروح ويتبعها ببصره إلى السماء ووجهه مسفر مسفر، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه من هذه؟ وجوه المؤمنين الصالحين والمؤمنات الصالحات عند قبض الأرواح. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة تفقها قترة، أولئك هم الكفرة والفجرة والعياذ بالله تعالى. فهيا بنا نتخلى عن الإجرام يا من يباشروه ويعملوه وإن قل، وبلغوا إخوانكم أن الإجرام والعياذ بالله تعالى صاحبه كما قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمون في ضلال، والله لا في ضلال، الذي يسرق ويكذب ويفجر ويزمه في ضلال، هذا في عمى في ظلمة. وإن أردت أن تعرف ذلك، هل تستطيع أن تقول كلمة سيئة؟ هل تقدر على أن تفجر؟ هل تقدر على أن تسيء؟ ما تستطيع. إذن هم في ضلال في متاهات لا بصير لهم ولا، وهم في سعر في جنون أيضا الشيطاء، وسعر جهنم أيضا، الدنيا في ضلال والآخرة في سعر. هؤلاء المجرمون، إن المجرمين لفي ضلال، إن المجرمين في ضلال وسعر. يفسر السعر بالجنون، يفسر السعر بالنار، لكن نقول ضلالهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة. اسمع للآية. ثم قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون إلى النار على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون عند الدخول إلى النار ويسحبون في جهنم. تعرفون السحب كيف يسحبه؟ بحبل في عنقه من حديد ويزرعه على الأرض. والله العظيم من هؤلاء المجرمون، وإن كانوا أبناء الأنبياء وآباءهم، وإن كانوا أشرافا، وإن كانوا ضعا، وإن كانوا كما علمتم زادكم الله علما، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت أو أبا لمن شئت، لن ينفعك ذلك النسب أبدا. لما؟ لأن العملية هو أن تكون النفس طاهرة نقية فتدخل الجنة وتسعد بها، خبيثة منتنة عبنة تدخل النار وتسعد بها. قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه، أي طيبها، أي طهرها بمواد خاصة، ألا وهي الإيمان وصالح الأعمال، وأبعدها عن المدسيات، ألا وهي الشرك والذنوب والآثام. يوم يسحبون في النار على وجوههم ويقولون لم ذوقوا مس سقر. ذوقوا مس العذاب وسقر جهنم. الدركة السادسة من دركات جهنم. الجهنم الدركات والجنة طبقات واحدة فوق واحدة. ذوقوا يسحبونهم على وجوههم في جهنم وإلى جهنم ويقولون لهم أي الملائكة ذوقوا مس استيزادهم. ذوقوا يذوقون الطعام الشهي وإلى العافين المنتن. ذوقوا مس سقر والعياذ بالله تعالى. معشر الأبناء والإخوان نعمل على أن نتقي ربنا, نعمل على أن نتقي ربنا, فلا نخرج عن طاعة وطاعة رسوله إلا إذا أكرهنا إكراها أو فعلنا ذلك نسيانا. أما ونحن عقلاء بصيرون فلا نزني ولا نفجر ولا نكذب ولا نسرق ولا نخدع ولا نغش ولا نظلم ولا ولا. ويومنا كليلتنا فيها ذكر الله وعبادة الله, وما هي إلا أيام. وننتقل إلى عالم الجزاء, إما النعيم المقيم وإما العذاب الأليم. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. مع هداية الآيات, من هداية الآيات بيان حقيقة من يغفل, حقيقة يغفل عنها الناس, وهي أن الكفر كله واحد ومورده
بيان منها. حقيقة من هداية هذه الآيات التي تدارسناها توجد بيان حقيقة, وهي أن الكفر واحد لا فرق بين كفر وكفر. كفر الأولين كالآخرين. أما قال لهم أكفاركم خير أولئكم, ما في فرق, كل كافر كافر, أبيض أسود, في الأولين في الآخرين, أي لا فرق بين كفر وكفر, كله كفر. دليل الآية وهدايتها. نعم.
اثنين, لا قيمة أبدا لقوة الإنسان إذا قوة الله تعالى. لا قيمة أبدا لقوة الإنسان إذا.
نعم, من هداية الآيات أنه لا قيمة لقوة الإنسان مهما كانت أمام قوة الله. عاد مكان جبابرة طغاة, هل نفعت قوتهم على الله؟ فرعون وآل فرعون والقائل أنا ربكم الأعلى, هل نفعت قوته؟ لا قيمة القوة أمام قوة الله. فلهذا لا نرهب إلا قوة الله ولا نخاف إلا من قوة الله. أما قوة الخلق والعبيد فليست بشيء أمام قوة الله. فإذا فزعنا إلى الله وأصبحنا أولياء يحفظنا وينصرنا ويتولانا, ولو اجتمعت الدنيا كلها علينا ما ساءوا إلينا.
ثلاثة, صدق القرآن في إخباره بغيب لما يقع ووقع كما أخبر, وهو آية أنه وحي الله وكلامه.
من هداية الآيات بيان صدق القرآن فيما أخبر به غيبا وكان كما أخبر. ما قلنا حادثة بدر وإلى لا, سيهزم الجمع ويولون الدبر, متى هذا؟ بعدما هاجر رسول المدينة وكانت وقعة بدر وتم هذا الخبر كما أخبر. ودل هذا على صدق القرآن وأنه وحي الله وأخباره وليس فيه من الكذب ولا الباطل أبدا. وهذه الآية شاهد, سيهزم الجمع ويولون الدبر والمشركون يضحكون ويسخرون, كيف هذا؟ وتم وإلى ما تم بعد سنيات أربعة أو خمسة.
رابعا وأخيرا, القيامة موعد لقاء البشرية.
الله أكبر,
كافة بحيث لا يتخلف عنه أحد.
الله أكبر, من هداية الآيات بيان أن يوم القيامة يوم لقاء البشرية كلها, أولها كآخرها, أبيضها كأسودها. يوم القيامة يوم اللقاء, يوم تجتمع البشرية كلها في ساحة واحدة ويجري الحساب والجزاء, إما إلى الجنة وإما إلى الجحيم والعذاب الأليم. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة أهل النعيم المقيم.
إن المجرمين في ضلال وسعر, يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره إن المجرمين في ضلال وسعر, هذه الآية تدارسناها بالأمس وهي إخبار سابق من الله عز وجل بأن الذين أجرموا على أنفسهم عفنوها ونتنوها بالشرك والذنوب والآثام في ضلال ما داموا في دنياهم ما عرفوا الهداية ولا طريقها وفي سعر جنون في الدنيا سحر في الدنيا وسعر عذاب جهنم, فهم أهل الضلال في الدنيا وجهنم في الآخرة. وقوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم, بينا بالأمس الناس في عرصات القيامة لما يحكم الله على شخص بالعذاب يسحب في من عرصات القيامة بحبل من حديد في عنقه يجر على الأرض إلى جهنم, في داخل جهنم كذلك يسحبون في داخل جهنم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم استهزاء بهم إهانة لهم ذوقوا مس سقر, صلوا ذوقوا عذاب سقر. وسقر جهنم وهي الدركة السادسة من دركات النار. ثم قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر, هذا الخبر عظيم, كل شيء خلقه الله عز وجل من النملة إلى النحلة من الإنسان إلى الحيوان من السحاب وما تمطر من النبت وما ينبت في الأرض كل شيء خلقه الله بقدر. ما معنى بقدر؟ افهموا دائما نضرب لكم المثل لتفهموا, مهندس معماري أراد أن يبني عمارة أو فلة من الفلل يجلس على كرسيه والطاولة أمامه بين يديه ويأخذ القلم من رأسه من أذنه ويأخذ يرسم في ورقة عمارة بخمسين طابق أبوابها نوافذها سلامها سلالمها كل ما فيها يرسمه ويعطيه القادرين على التنفيذ فينفذه بالحرف الواحد كما هو مكتوب. هذا موجود عندنا وإلا لا؟ أو تشكون فيه؟ مرة ثانية مهندس معماري يقوله قائل يريد عمارة من سبعين طابقا سعتها كذا عرضها كذا كيف يفعل؟ ما يجلس على كرسيه والمنصة بين يديه ويأخذ قلمه والورقة بين يديه فيرسم العمارة بكاملها قدر شبر وتطبق بكاملها ما ينقص من شيء, عدد أبوابها نوافذها سلالمها كل ما فيها في تلك الورقة. عرفتم هذا وإلا لا؟ فالرب تبارك وتعالى وليسمح لنا ويعافينا أن نتكلم عليه بهذا الكلام قبل أن يخلق السماوات والأرضين وما فيهما خلق قلما وقال يا قلم اكتب, قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه. فكل الأحداث الموجودة والله كتبها. ولا تقل عجب وأنت مع المهندس ما تعجب. ثم بعد ذلك يطبق الله تعالى ما في ذلك الكتاب بالدقيقة باللحظة في الزمان في المكان في الكمية في العدد في الصورة كما هو. عرفتم هذا؟ لا يمكن أن يحدث حادث في الكون بدون ما هو مسبوق في كتاب المقادير. والله لا يوجد, لا بد وأنه مكتوب في كتاب المقادير. لذلك قضى الله وقدر, قضى حكم وقدر الكمية والكيفية والزمان والمكان. إذن كل الأحداث سبقت في كتاب المقادير. واختلف الناس في ذلك وهم ثلاثة أصناف. صنف يقال لهم الجبارية الجبرية الجبارية, يقولون نحن ما نفعل مجبور لا تلوموننا, يقتل أمه يقولنا مجبور قدر الله, يفجو بابنته كذا وعلى هذا بقيته ونحن مجبورين, لعنهم الله وانتهى هذا النوع. القسم الثاني القدرية, يفعل ما يشاء ويقول بقدرتي, ليس هذا مما كتب ربي, أنا بقدرتي أصوم وأصلي وأحج وأعمل وأعمل. الصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على عهد رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم. أهل السنة والجماعة يقولون ما من حدث يحدث إلا وكتبه الله, فأنت لما تقوم تصلي كتب الله ذلك لك ويثيبك عليه, لما تقدم على جريمة تفعلها كتبها الله عليك ويجزيك بها. فإن قلت كيف نواخذ, إذن المواخذة لما خلقك وبلغت سن التكليف وهبك عقلك وإرادتك وفهمك وعلمك وحرم عليك الكذب وتوعدك بالعذاب إن كذبت, فإن كذبت استوجبت العذاب, وإن كان ذلك مكتوبا في القدر وأنك ستكذب, لكن ما كذبت إلا بإرادتك وقدرتك, ما أكرهك أحد على الكذب. أما المكره فالله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صلي يقول لا أصلي, القدر مكتوب من أصلي, أليس مأمور بالصلاة؟ أما أنزل الله كتابه؟ أما بعث رسوله؟ أما بنى الجنة لذلك؟ أما بنى النار لذلك؟ فكيف يقول لا أصلي؟ فإن صلى أثيب على صلاته, وإن تركها عوقب على ترك صلاته. مرة ثانية, أولا نعوذ بالله من الجبرية, نعوذ بالله من القدرية, وانتهوا, وجدوا في القرون الأولى وانتهوا, ونحن مع المؤمنين بالقضاء والقدر. كتب الله لك الجنة, كتبت وكتب أسبابها أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باختيارك بدون إكراه لك, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل ما أمر الله بفعله باختيارك بإرادتك, وتصوم ما حرم الله باختيارك وإرادتك, وتدخل الجنة. فيتم ما قدره ما قدره وكتبه باختيارك أنت بإرادتك. كتب فلان من أهل النار وعلم الله أنه سيبعث فيه إليه رسول ويأمره فلا يستجيب, ينهاه ما يستجيب، يدعوه ما يستجيب، مصرا على فسق وفجوره، وبذلك يدخل النار. فقولوا آمنا بالله وبقضائه وقدره، آمنا بقدر الله. اجتماعنا هذا بإرادتنا وإلا لا، باختيارنا وإلا لا، نثاب عليه وإلا لا، مكتوب في القضاء والقضاء وإلا لا؟ نعم. اجتماع أهل الباطل وفسقهم وفجورهم، اجتمعوا أخرجوا على ذلك، أما هو اختيار لأنفسهم رغبة الباطل والشر والمنكر فعلوا استوجبوا النار، وهذا مكتوب في القضاء والقدر. هكذا يقول تعالى: إنا أي رب العزة والجلال والكمال لشيء خلقناه بقدر بانتظام. ثم قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا أمرنا واحدة مرة واحدة كن فيكون، هذا أمر الله. وما أمرنا إلا أمر مرة واحدة، إلا واحدة أي مرة واحدة، قال قل يقول، كن يكون، موت يموت. وما أمرنا إلا واحدة، وتقع بسرعة كلمحة البصر، ما تتأخر على اللحظة. هذا هو الله جل جلاله، هذا هو رب العالمين، هذا هو أرحم الراحمين، هذا هو خالق الخلق أجمعين، هذا مولانا، هذا سيدنا، هذا إلهنا، به ننطق وبه نأكل ونشرب وبه نجي ونمشي، هو لا إله غيره ولا رب سواه، هذه مظاهر جلاله وكماله. وما أمرنا رب العزة والجلال إلا واحدة أي مرة واحدة. قال تعالى: إنما يقول الشيء كن فيكون، ما هو مرتين، كون ما يكون، كون يكون، مرة واحدة. ثم قال تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. يواجه قريش وكفار قريش والمشركين: ولقد أهلكنا أشياع أمثالكم من المجرمين والكافرين، من الفجر والفاسقين، من أهل الظلم والشرك والباطل، أشياعكم في زيكم في أعمالكم، فهل من مدكر. ما تتذكر هذا وتتوب إلى الله وترجع إليه. ومن مضت هلكت وإلى لا، من أهلكها؟ الله. لما ما نتذكر هذا حتى ما نعصي الله ولا نخرج عن طاعته. ولقد أهلكنا أشياءكم أمثالكم في كفركم وباطلكم وفسقكم وفجوركم، هلكناهم. كيف ما نهلككم أنتم؟ من يحفظكم؟ من ينجيكم منا إذا أردنا إهلاككم؟ ألا فتوبوا إلى الله، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيموا الصلاة واعبدوا الله. هكذا يقول تعالى مذكرا قريش: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من متذكر، فهل من مدكر. ثم قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. والله العظيم ما تفعل شيئا حاك إلا كتبت في كتاب، كل أعمالنا والله مكتوبة وستعرض يوم القيامة كما هي. وكان الأولون يؤمنون بهذا، عاش مئات سنة أعماله ليل نهار كلها مكتوبة في كتاب، كيف هذا كتاب؟ هذا كالجبل وإلى كذا كتاب. أما اليوم الذي يبقي هذا أحمق ومجنون. الآن مكتبة كاملة فيها 1000 كتاب في ورقة، سمعتم بهذا وإلا لا؟ مكتبة كاملة فيها 1000 نسخة، 1000 كتاب يسجلون في ورقة على قدر الكف. قولوا آمنا بالله. سبحان الله، والله إنا لنقترب من يوم القيامة، سيأتي يوم لا لم يبق للكفر معنى. بما تكفر؟ كيف تكفر؟ وكل شيء فعلوه هؤلاء المشركون الكافرون في الزبور أي مكتوب في كتب تحفظ لهم وتعرض عليهم يوم القيامة. أولا. ثانيا, وكل صغير وكبير مستطر, كل صغير من أفعال وكبير مكتوب في كتاب المقادير مسطر. إذن أفعالنا هذه كلها يوميا مسجلة في كتاب سمى الزبور مزبورة فيها يوم القيامة, تعرف كلها في كتاب واحد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من كتاب بشماله, أي كتاب هذا؟ ما تقول كيف 20 سنة ويعمل 100 سنة الكتاب هذا كيف يحمله؟ قالوا آمنا بالله, أخبر الله بهذا. الآن انكشف هذا الستار وأصبح كما قلت لكم 10,000 تسجل في ورقة واحدة. وكل شيء فعلوه في الزبر, وكل صغير وكبير من الأحداث والأعمال مستطر مسجل والله العظيم في كتاب المقادير. حركتي هذه والله مكتوبة, سواك أنت في يديك والله مكتوب. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر. بشرى المتقون في جنات بساتين ونهر, جمع نهر نهر, أنهار الجنة 4, نهر من ماء غير آسٍ, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه, وأنهار من خمر لذة للشاربين, وأنهار من عسل مصفى. في الجنة 4 أنهار, نهر من ماء غير متغير ولا مالح غير آسٍ, نهر من خمر لذة للشاربين, نهر من لبن لم يتغير بالحموضة ولا بالنتن ولا بغيرها, ونهر من العسل. العسل الآن الكيلو ب100 ريال, نهر كامل يجري. قولوا اللهم اجعلنا من أهلها بوفاة على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم السؤال, من هم المتقون؟ بنو هاشم, اليهود, النصارى, السود, البيض, من هم المتقون؟ يجب أن نعرف هذا ولا لا؟ من هم المتقون الذين أخبر تعالى عنه بأنهم ماذا؟ في جنات ونار. كررنا هذا القول واحفظوه يوم القيامة تسمعونه وهو مكتوب. المتقي من الرجال, والمتقية من النساء. المتقي اتقى ماذا؟ اتقى عذاب الله وسخطه. بما يتقي عذاب الله وسخطه؟ بحصون عالية, بأموال طائلة, بشيوخ جرارة, بالسحر. بما يتقي سخط الله وعقابه وغضبه. جواب, والله ما يتقي الله إلا بالإيمان والطاعة فقط, أن يؤمن بما أمر الله أن يؤمن به, وأركان الإيمان 6, ثم طاعة الله بفعل ما يأمر بفعله وبترك ما يأمر بتركه. تلكم التقوى, بها نتقي الله. لو قيل لك يا عبد الله بما يتقى عذاب الله وسخطه وعذابه, قل اتقي بالإيمان به وبطاعته. آمن وأطع أنت متقي عذاب الله وسخطه, آمن واتقي. فكل مؤمن تقي هو لله ولي, كل مؤمن تقي هو لله ولي, أبيض أسود عربي عجمي كل ذلك شيء واحد. كل مؤمن تقي هو لله ولي, والمتقون هم ورثة الجنة، تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. هنا من منكم يريد أن يقول أنا أريد أن أكون تقيا؟ أقول لك يا عبد الله، آمن وحقق إيمانك. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تكون مستعدا لأن تؤمن بكل ما أخبر الله به فتصدق الله وتؤمن به. أن تؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدقه، وبذلك تكون المؤمن. يبقى الطاعة ما هي؟ الطاعة هي فعل ما يحب الله وترك ما يكره الله. الله يحب ويكره وإلا لا؟ إيه والله يحب ويكره. اعرف محابه وافعلها، اعرف مكارهه واتركها، تكون تقيا وليا. ومن هنا طلب العلم فريضة. يجب أن تسأل العلماء عن محاب الله، كم يحب الله، ما هي الأشياء التي يحبها الله، ما هي الأفعال التي يحبها الله، ما هي الأقوال التي يحبها الله، ما هي الهيئات التي يحبها الله. يجب أن تعرف ذلك لتفعله. ثم تسأل العلماء ما الذي يكره الله، ما هي مكارهه، الزنا أم الكذب، بين لنا، فتحفظ كل المحرمات المكروهات وتتركها، وبذلك تتحقق ولاية الله لك. أما جاهل ما يصبح وليا أبدا ولن يكون لله وليا. جاهل أي ما يعرف محاب الله كيف يفعلها، ما يعرف مكاره الله كيف يتركها. لابد أن يعرف كل ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة، وأن يعرف ما يكره الله من ذلك، ويجتنب المكروه ويبتعد عنه، ويفعل ذلك المحبوب، ويجاهد نفسه حتى يكمله ويفرغ منه. معشر المستمعين، هذه كلمة والله تزين الدنيا بما فيها، والله لتعدل الدنيا بما فيها. عرفتم من هم المتقون؟ بنو هاشم الهنود. من المتقون؟ الذين آمنوا وأطاعوا الله ورسوله، هم المؤمنون المتقون. آمنوا بالله ربا لا رب غيره ولا إله سواه، وآمنوا بملائكة وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر، آمنوا إيمانا صادقا لا في شك ولا ريب، لو يحرق ويصلب ما ينكر ذلك ولا يكذب. ثم بعد ذلك عرفوا محاب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات، وفعلوها وجاهدوا أنفسهم ودنياهم وشياطينهم وأهواءهم، وفعلوا ما يحب الله وإن كانت النفس تكرهه، وعافوا ما يكره الله من الأقوال والأفعال والاعتقادات المحرمة الباطلة فتجنبوها وكرهوها، وبذلك أصبحوا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف قال تعالى: ألا ألو، تسمعون ألو هذه، تعرفونها في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والبشرى الرؤية الصالحة يراها ولي الله أو ترى له قبل أن يموت. أعرفتم طلب العلم فريضة وإلا لا؟ وقد قلت لكم ما تستطيعون يا معشر البشر أن تعلموا نساءكم وأطفالكم وأولادكم وإخوانكم إلا إذا تجتمعون كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في بيوت ربكم في مدنكم في قراكم، وذلك كل ليلة وطول العام. هذا نظام حياتنا، هذا نظام حياتنا. نتعلم الكتاب والسنة بالسماع والحفظ، والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة، ومن ثم لا فاسق ولا فاسقة. بدون هذا لن يتم العلم ولن يكون. ثم قال تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونار. فإن هذا في مقعد صدق، ما في لهو ولا باطل ولا كذب، مجلس رباني عند من؟ عند مليك ذي دولة وسلطان، ذي ملك وهو الله. مليك أفضل من ملك، وهو ذو السلطان والقوة والقدرة، عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ووالدينا والمؤمن منهم يا رب العالمين، مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان مصير المجرمين والتخويف والتحذير من الإجرام الموبق للإنسان.
من هداية الآيات بيان مصير المجرمين. ومن هم المجرمون؟ هم الذين أجرموا على أنفسهم، أفسدوها، عفنوها، نتنوها، أبلسوها، وذلك بترك محاب الله التي تطهر عليه وتزكو، وبفعل ما حرم الله، تلك المحام التي تقبض النفس وتدسيها. نعم.
ثانيا تقرير عقيدة القضاء والقدر.
من هداية الآيات التي تدارسناها الليلة بإذن الله تقرير عقيدة القضاء والقدر. ما عرفناها الليلة؟ الناس في ثلاث أصناف، إلا جبرية والعياذ بالله يفعلون كل منكر قول مجبورين، قدرية يقولون فأن نحن بقدرتنا لا بقدرة ربنا، مؤمنون ربانيون صادقون يقول نفعل ما نفعل بقدر الله كتبه وبقدرتنا نحن، ونتاب على ذلك ونعاقب عليه. نعم.
ثالثا تقرير أن أعمال العباد مدونة في كتاب الكرام الكاتبين.
من هداية الآية تقرير أن أعمالنا أفعالنا أقوالنا من الصباح المساء طول العمر مدونة موجودة والله في كتاب، ويعرض علينا يوم القيامة. وقد قلت لكم كان المؤمنون يؤمنون بهذا وإلا لا؟ ما يقول كيف 1900 سنة تجمع لي في أي كتاب هذا؟ الآن انكشفت هذه الحقيقة. من كشفها؟ والله إلا الله، ما كشف إلا هو، لتتجلى هذه الحقائق، وإنا لنقترب من الساعة. نعم.
رابعا تقرير أن كل صغيرة وكبيرة من أحداث الكون في كتاب المقادير اللوح المحفوظ.
تقرير أن كل صغيرة وكبيرة من أحداث الكون في الأرض والسماء كل ذلك والله مكتوب في كتاب المقادير قبل أن يخلق الله الخلق. نعم.
خامسا بيان مصير المتقين مع الترغيب في التقوى، إذ هي ملاك الأمر وجماع الخير.
من هداية الآيات بيان مصير المتقين، مصيرهم في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم. المتقون العالمون بمحاب الله، الفاعلون لها، العارفون مكاره الله والتاركون لها. نعم.
وأخيرا ذكر الجوار الكريم، وهو مجاورة الله رب العالمين في الملكوت الأعلى في دار السلام.
أعيناش
ذكر الجوار الكريم.
من هداية الآيات ذكر جوار الله تعالى يوم القيامة في الجنة. نعم. المؤمنون الصادقون سوف يكونون جيران لله يسكنون في جنته وهو فوقه. نعم. مع الآيات مرة ثانية مجودة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
الله جنان أحسن. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سالم يقول فضيلة الشيخ ما قولكم في تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها؟
سائل كريم يقول ما الحكم في من ينظر إلى صور النساء ويتلذذ بها ويقول هذا لا إثم فيه وليس عليه ذنب لأن صورة في ورقة ما هي قائمة الشارع؟ هذا القول باطل باطل باطل. لا يحلك أن تنظر إلى امرأة في صورتها ولا في جسمها إلا من ضرورة تقتضي ذلك. ثم هذه الصورة عندك في بيتك الملائكة ما يدخلون بيتك. إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة فكيف هذه الصورة تنظر فيها أنت وتقول ما فيه بأس؟ فإذا كانت صورة في مجلة أو في جريدة أهينها واجعلها تحت الأرض وتحت الفراش ما تقدسها ولا ترفعها. ومن طهر بيته من ذلك والله خير له. نعم.
جزاكم الله خيرا. سالم يقول فضيلة الشيخ ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسوله؟
أعيدك.
يقول ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسوله؟
سائل يقول ما حكم المستهزئين بالمتقين المطيعين لله ورسوله؟ هؤلاء المستهزئون فاسقون كافرون. إذا كان حقا ما تقول تسخى وتستهزئ بولي الله أعوذ بالله منك. المؤمن لا يستهزئ بأي كائن كيف يستهزئ ويسخر لا سيما بأولياء الله يستهزئ ويسخر منهم ما آمن ما هو بمؤمن أبدا لو آمن ما يفعل هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل رجل كان يشرب الدخان فقال والله ما أشربه بعد الآن ثم عاد فشرب ثم تاب فهل عليه كفارة يمين؟
سائل كريم يقول كنت أدخن أشرب الدخان فحلفت أن لا أشرب حتى أتوب ثم حنثت وشربت والآن تبت هل علي كفارة؟ إيه عليك كفارة. أطعم 10 مساكين ما عندك النقود صم 3 أيام.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هو زائر يسأل عن مسجد عنده في قريتهم يقول بداخله قبر كما هو معروف عند الكبار الذين قاموا بتوسعته وبنائه. يقول سألنا الشيوخ عن صحة الصلاة في هذا المسجد فأجازوا في نفس القبر مع العلم بأن القبر وجد بعد بناء المسجد وكان خارجه أي خارج المسجد.
سائل يسأل يقول في قريتنا مسجد فيه قبر، فسألنا هل تصح صلاتنا أو لا تصح، فأجابنا علماء بالصلاة صحيحة والجواب السليم. معشر المستمعين اعلموا أنه لا يحل أبدا إلى يوم القيامة أن ندفن ميتا في مسجد، والله لا يحل ولا يجوز أن ندفن ميتا في مسجد، هذا أولا. ثانيا لا يجوز أبدا أن نبني مسجد على قبر، ننبش القبر ونبعد عظامه ثم نبني المسجد، لا يحل أبدا أن نبني مسجدا على قبر ولا أن ندفن ميتا في مسجد. يبقى عم الجهل وانتشر الفساد في العالم ووجدت المساجد فيها قبور، نقول إذا ما عندك مسجد إلا هذا صل في هذا ولا حرج، ولكن لا تصل إلى فوق القبر ولا تجعله أمامك، صل في جانب من المسجد ولا حرج وصلاتك صحيحة.
تقول هل لهم أن ينبشوا يعني ينبشوا الرفات هذا ويأخذوه في مكان آخر؟
يقول هل لهم أن ينبشوا القبر؟ إذا كان هذا النبش يحدث فتنة وحرب الدماء تسيل والجهل عام ما يجوز، يتركوه كما هو. فإن وافق الحاكم والمسؤولون وقالوا ننبش هذا القبر لهم ذلك، يخرجون عظامه ولا شيء.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل لدي مؤسسة ومبالغ مالية في البنوك،
من 20 سنة 30 سنة طالب من طلابنا نبش قبر سجينا 4 سنوات، لا داعي لهذا. نعم.
يقول هذا السائل أن لديه مؤسسة ومبالغ مالية في البنوك، وأنا أستخدم فوائد أموالي هذه لدفع المرتبات والضرائب والمستلزمات المترتبة على المؤسسة وأحتفظ برأس المال، هل هذا يجوز؟
ما فهمت.
له أموال في البنك يأخذ منها فوائد يكفي.
سائل كريم يقول لي أموال في البنك أخذ هذه الفوائد وأسدد بها أجور العاملين عندي، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لا يحل أن تودع مالك في بنك ربوي، وإن ودعته للضرورة لا يحل لك أن تأخذ فلسا واحدا أبدا. وإن أعطاك المليون قل أنا مسلم، لا يحل لي هذا ولا تأخذه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل نحن من المسلمين غير العرب نتلو القرآن ونصلي، ولكننا لا نعرف النطق ببعض الحروف مثل الزين والذال وما إلى ذلك، يقول كيف تكون صلاتنا وتلاوتنا؟
سائل يقول نحن عجم لسنا بعرب ونقرأ القرآن وما نعرف إخراج الحروف من خارجها ونصلي بذلك، ماذا علينا؟ نقول اجتهدوا في أن تتعلموا فقط، وما دمتم مجتهدين في التعلم صلاتكم صحيحة. أما من تعلم فلا يحل له أن يخرج حرفا من غير مخرجه أبدا، لكن أثناء التعلم حرج، فمن لم يجد من يعلمه لا حرج عليه، يقرأ بما يستطيع ويصلي.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل كان لي محل لبيع الأشرطة الغنائية إن شاء الله، وأني قد استبدلت هذه التجارة بتجارة أخرى مواد غذائية، وبقيت لي عند بعض هذه الأشرطة السابقة، فهل أبيعها أو كيف أتصرف فيها؟
سائل كريم يقول كان لي دكان أبيع فيه أشرطة الأغاني والضبور والمزامير، وتاب الله علي فحولت الدكان إلى دكان تجارة، لكن بقيت عندي كمية من الأشرطة الأغانية، أبيعها أم ماذا أصنع بها؟ احرقها أو ادفنها
بالتراب. جزاكم الله خيرا. ماذا فضيلة الشيخ لو استفاد منها وسجل عليها مثلا أشرطة محاضرات أو قرآن؟ لأنه يمكن أن يسجل عليها.
سائل يقول أو معقب، لو أن هذه الأشرطة ما يرميها ولا يدفنها، ولكن يسجل عليها كلام طيب، دروس كذا، إذا كان يسجل عليها ما هو حق بيان لابد، أحسن من إلغائها ودفنها.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا نزل من فرج الرجل قطرات قليلة من السائل المنوي بعد اغتساله، فهل يعيد الغسل مرة أخرى؟
السائل يقول: إذا نزل منه مني بعدما اغتسل وسكنت نفسه خرج من ذكر قطرة مني، هل يعيد الغسل؟ ما يعيد. قد بانتعاش ذكره ولذ، نعم يجب أن يغتسل ما دام هذا من أصل باقي في الذكر لا يضره. نعم.
يقول هذا السائل: إذا حرك الإنسان أصبعه عند التشهد، يقول هل تلك الحركات تكون كالمطارق على رؤوس الشياطين؟
هل
كالمطارق على رؤوس؟
سائل يقول: هل المؤمن إذا حرك أصبعه في الصلاة في التشهد يصبح ذلك كأنه مطرق على رأس الشيطان يغيبه كذا؟ إذا أخبر بهذا رسول الله فنعم، ما أخبر به الرسول ما نقول بدون علم. وبينا بالأمس ووضحنا وكتبنا رسالة في ذلك ونشرناها، ورددنا على من يقول لا تحرك أصبعك ولا تشبه إلا عند أشهد أن لا إله إلا الله، فقلنا السنة من قولك التحيات لله وأنت تشبه أصبعك وأنت بين يدي ربك تتكلم معه تؤكد كلامك تحيات لله والصلوات والطيبات سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته حتى تفرغ من كلامك مع ربك، ذي هي السنة النبوية.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة أن تشترط في العقد أن لا يتزوج عليها زوجها، وأن تشترط أن يكون طلاقها بيدها متى شاءت؟
سائل يقول: هل يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط أن لا يتزوج عنها زوجها؟ فعلى هذا الزوج ما يقبل هذا الشرط، ما يعقد عليها، إما أن أعقد عليك عقد عام، أما بهذا الشرط ما نقبل حتى تسقط هي وتنقطع. الشرط الثاني أن تشترط عليه أن يطلق، أن تطلق نفسها، هذا كله باطل باطل باطل، ما هو في الإسلام في شيء، ليس هذا من دين الله.
جزاكم الله خيرا. المساجد السبع هل هي من الأماكن التي تزار في المدينة النبوية؟
آخر سؤال يقول: المزارات السبع في المدينة هل سنة زيارتها كلها؟ الجواب: الزيارة الحق المشروعة زيارة المسجد النبوي الشريف، تأتيها من الصين أو من أمريكا بالطائرة أو في البحر أو ماشي على رجليك، وهي عبادة عظيمة وأجر كبير، زيارة المسجد النبوي هذا أولا. فرغت من المسجد النبوي وتشرفت بالسلام على رسول الله وصاحبيه، حينئذ بقي الزيارات مستحبة، ما هي واجبة ولا سنة، منها زيارة البقيع لتسلم على أهل البقيع وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة، منها زيارة مسجد قباء للصلاة فيه، لا لزيارته بل لصلاة ركعتين فيه، يكون لك أجر عمرة إن شاء الله. ثالثا زيارة الشهداء في أحد، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلم عليهم، فتأتي أنت شهداء أحد وتسلم عليهم وتعلاهم، هذه المقامات التي تزار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.